بشرت بالحق للعالمين
وسلم لي عليك
رفعت المنارات للحائرين ونورت بالحق للعالمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ليلة خير وبركة علينا وعلى جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأرحب بكم في هذا البرنامج الجديد ومع قناتكم الفتية، قناة المعالي، وبرنامجكم منارات. بداية أشكر الله سبحانه وتعالى الذي نعمه لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة التي من علينا بها بانطلاقة هذه القناة الفتية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها منارة خير وهدى وصلاح للبلاد والعباد. وبهذه المناسبة حقيقة أبارك للإخوة القائمين على هذه القناة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى على هذه الانطلاقة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يستعملنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا البرنامج أيها الأحباب الكرام برنامج اسمه منارات، وسبب اختيارنا لهذه التسمية منارات، وهي جمع منارة بمعنى معالم، بمعنى يعني علامات، لا سيما في هذا الزمان الذي حقيقة اختلطت فيه كثير من الأوراق وضاعت فيه كثير من المفاهيم، فأصبح كثير من الناس في واقعنا المعاصر يعانون من قضايا ومشاكل وهموم متعددة، فتارة تكون المشكلة مشكلة إيمانية، وتارة تكون القضية قضية شرعية، وتارة تكون مشكلة أسرية زوجية، وتارة تكون هموم شبابية. فلذلك رفعنا هذه المنارات في هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وذلك لأن الإنسان أيها الإخوة عندما تختلط عليه الأمور وتلتبس عليه السبل يحتاج إلى منارات، يحتاج إلى معالم، يحتاج إلى علامات تقول له الطريق من ها هنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه المعالم وهذه المنارات لهذا الصراط المستقيم الذي بإذن الله من سلكه سيحط رحله في جنات النعيم. لذلك أقول جاء هذا الاسم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله يعني اسما ينطبق على مضمونه في هذه الحلقات وفي هذه اللقاءات التي ألتقي بها معكم أحبتي في الله عبر شاشة قناة المعالي. حقيقة هذا البرنامج أحببت أن يكون له طابع الواقعية وطابع العملية حتى لا نغرد كما يقال خارج السرب، وحتى لا نطرح قضايا بعيدة كل البعد عن واقع المسلم. فهو برنامج يرصد حياة المسلم اليومية، فبإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه ستكون القضايا التي تطرح في هذا البرنامج برنامج منارات تلامس حياة المسلم في واقعه ويومه. وكما قلت سننتقل من قضية إلى أخرى، وسأحرص بحول الله وقوته أن ألملم شتات كل قضية في حلقة مستقلة، إلا إذا اضطررنا أن نجعل مثلا لقضية نظرا لتشعبها وكثرة محاورها أن تطرح في أكثر من حلقة، ولكن الأصل أن نطرح كل قضية في حلقة مستقلة حتى يستفيد المشاهد منها. كذلك لا يفوتني أحبتي في بداية هذا اللقاء وفي بداية هذا البرنامج أن أذكركم بأننا نستقبل اتصالاتكم ونستقبل اقتراحاتكم، سواء عبر الرقم الذي سيظهر أمامكم على الشاشة للتواصل معكم أحبتي، أو أيضا على موقع المخصص البريد الإلكتروني للبرنامج. أسعد كثيرا حقيقة بتوجيهاتكم واقتراحاتكم البناءة التي تكون بإذن الله تبارك وتعالى تثري هذه الحلقات حتى يستفيد بعضنا من بعض، ونكون إن شاء الله تبارك وتعالى ممن تواصى على البر والتقوى، ونكون في جنات النعيم إخوانا على سرور متقابلين. الموضوع الذي حقيقة أحب أن أطرحه بين أيديكم الكريمة في هذه الليلة، وأحببت أن أبدأ به هذا البرنامج الذي كما أسلفت أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، هو موضوع مهم. وكما أسلفت هذا الموضوع جاء بعد أن رصدت واقع الناس فيه في مجتمعنا ومجتمعنا الذي أسأل الله سبحانه وتعالى جعله مجتمع خير وبركة وأمن وأمان وصلاح وهداية، هو يعني شريحة أو يعني نموذج للمجتمعات الإسلامية. فغالبا ما يجري، غالب القضايا التي تكون وتجري في مجتمعنا ستكون أيضا في الغالب يعني متكررة ومتواجدة في المجتمعات الإسلامية الأخرى نظرا للقواسم المشتركة الكثيرة بين الدول الإسلامية. أهم موضوع سنتكلم عنه في هذا اللقاء ويكون بإذن الله تبارك وتعالى فاتحة خير لهذا البرنامج، ألا وهو يتعلق بأعظم شيء في ديننا، ألا وهو كتاب الله تبارك وتعالى. حالنا مع كتاب ربنا، هذا هو الموضوع الذي سيكون محور الكلام عنه في هذا اللقاء، والذي كما أسلفت أسعد باتصالاتكم وباقتراحاتكم وتوجيهاتكم حتى نستفيد بإذن الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى، ربنا تبارك وتعالى تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبين ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فالقرآن كما قلت بإجماع المسلمين أنه كلام الله تبارك وتعالى، سمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام، أنزله جبريل الروح الأمين على قلب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ هذا القرآن الخالد إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم الصحابة بلغوه للتابعين، ثم التابعون لأتباع التابعين، وهكذا تناقلت هذه الأمة العظيمة هذا الكتاب الخالد جيلا بعد جيل إلى أن بلغ إلى زماننا هذا، وسيبلغه المسلمون للأجيال التي تأتي بعد ذلك حتى يأتي زمان على القرآن في آخر الزمان بين أشراط الساعة أو بين يدي الساعة من أشراط الساعة الصغرى، أن يسرى على القرآن كما جاء في أثر عبد الله بن مسعود، يسرى عليه من المصاحف ويسرى عليه من الصدور إذانا بقرب قيام الساعة. هذا القرآن قد تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه، قال رب العالمين سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك أجمع أهل العلم، أجمع المسلمون قاطبة، أن من أنكر حرفا واحدا من القرآن الكريم فهو كافر بإجماع المسلمين. فبحمد الله عز وجل القرآن محفوظ في المصاحف ومحفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قبل أن نأتي على المحور الأساسي لهذه الحلقة وهو الجواب عن هذا السؤال العظيم: ما هو حالنا يا ترى مع كتاب ربنا؟ أقول دعونا أحبتي أن نذكر طرفا يسيرا من فضائل القرآن وتلاوة القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الله أكبر، يرجون تجارة لن تبور، أي هذه التجارة تجارة غير خاسرة، تجارة رابحة أضعاف مضاعفة، لأن الإنسان يتعامل مع أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى الذي خزائنه ملأى ويده سحاء الليل والنهار جل في علا، هو الذي يملك خزائن السماوات والأرض، إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه وتعالى: يرجون تجارة لن تبور، قال: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويقول عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال مثل المؤمن، وانتبهوا لهذا الحديث العظيم، هذا المثل النبوي من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، الأترجة ثمرة من الثمار، قال: ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. قال: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعم لا ريح لها وطعمها مر. وهذا كما أسلفت في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله أكبر. في ذلك اليوم العظيم الذي توضع فيه الموازين، موازين الأعمال، فمن خفت موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله السلامة والعافية. يتمنى الإنسان حسنة واحدة، يتمنى الإنسان من يشفع له، لكن لا ينفع في ذلك اليوم العظيم إلا العمل الصالح. فمن جملة هذه الأعمال الصالحة بل من أعظمها قراءة القرآن، يشفع لصاحبه في ذلك اليوم العظيم، يحاجج عنه ربه تبارك وتعالى، ويشفع له إن كان مقصرا أن يدخل إلى جنات النعيم. روى الإمام الترمذي في سننه وقال الألباني: حديث حسن. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أسألك أخي الحبيب، أسألك أخي الحبيب يا من تشاهدني وتسمعني بارك الله فيك، تصور وأنت في عرصات يوم القيامة، وهذا آخذ كتابه بيمينه وآخر آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، تكشف السرائر، تنشر الدواوين في ذلك اليوم العظيم الذي يجعل الولدان شيبة، يقال على رؤوس الأشهاد: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أي في جنات النعيم عند آخر آية تقرأها. هنيئا لك يا من حفظت القرآن، وهنيئا لك يا من حفظت القرآن، هنيئا لكما في ذلك اليوم العظيم. طبعا هذا الحديث يتناول حافظ القرآن، ليس المقصود من يقرأ القرآن، وإلا غالب المسلمين يختمون القرآن في رمضان وفي غيره، فبهذه الطريقة الجميع سيكون في الفردوس الأعلى، وليس الكلام صحيحا، بل إن المقصود من هذا الحديث: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هم حفظة القرآن. ما هو المخزون من آيات القرآن الكريم في صدرك أيها المسلم؟ لاحظ، ما هو المخزون من حفظك لآيات القرآن الكريم في صدرك؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نسأل الله أن يجعلنا من حفظة كتابه، وأن ييسر لنا حفظ القرآن الكريم، إنه جواد كريم. فأقول: أسألك بالذي رفع السماء بغير عمد تراها، ألا تود في ذلك اليوم العظيم أنك لو حفظت القرآن كله، بل ألا تود لو أنك قضيت حياتك كلها وواصلت ساعات الليل بالنهار في حفظ القرآن الكريم؟ بلى، أي والله، من الناس من يقرأ سورة ويقف، يحاول لا مخزون عنده، من محفوظه، آخر يقرأ جزءا فيرتقي أكثر، ثالث يقرأ ثلث القرآن، رابع نصف القرآن، خامس القرآن كله، حتى يبلغ إلى أعالي الدرجات في جنات النعيم. وبالمناسبة يقول ابن تيمية رحمه الله، هذا الإمام الكبير العالم الجبل ابن تيمية، يقول هذا الحديث فيه دليل على أن عدد درجات أو منازل جنات النعيم بعدد آي القرآن الكريم. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين سبيل الله، قال هذا فقط للمجاهدين، 100 درجة خاصة للمجاهدين، أما جملة درجات جنات النعيم بعدد آي القرآن الكريم. لذلك فرصة عظيمة وغنيمة كبيرة. بعض الناس يقول وين يا شيخ الآن، خلاص بعد ما شاب ودوا الكتاب، بعد ما كبرنا في السن الآن نحفظ القرآن، ومن الذي قال لك إن القرآن يعني لا بد أن يحفظ في الصغر؟ صحيح أن الحفظ في الصغر أثبت وأقوى، ولكن كم من الرجال والنساء تداركوا هذه القضية وحفظوا القرآن حفظا متقنا، وما بدأوا في حفظه إلا بعد أن تجاوزوا 40 أو 50. والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن، تأمل في هذه الآية رعاك الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أقبل على القرآن يقبل عليك، وأبشر بالتسديد والتيسير من الله سبحانه وتعالى الذي وعدك بذلك في القرآن الكريم، وربنا لا يخلف الميعاد. أختم حقيقة بنقطة تتعلق بفضائل القرآن أو قريبة منه قبل أن نخرج للفاصل، وهي طبعا إذا أردنا نتكلم وأن نسرد الفضائل في التلاوة والقرآن لطال بنا المقام، يعني آيات وأحاديث كثيرة، لكن يعني فقط أردت كمدخل لحلقة هذه الليلة نذكر قضية الترهيب والتحذير من هجر القرآن الكريم. آية في القرآن الكريم عظيمة رهبنا الله تبارك وتعالى بها من هجران كتابه، يقول الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن كثير رحمه الله، هذا الإمام المفسر الكبير، قال ترك الإيمان به، وهو يبين صور الهجران، ترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. انتهى كلامه رحمه الله. معنا فاصل أيها الأحباب الكرام، وفي هذا الفاصل أعد لنا الإخوة جزاهم الله خيرا تقريرا استطلعوا فيه بعض الآراء لإخواننا حول هذا الموضوع، وطرحوا بعض الأسئلة عليهم، لنستمع لهذه الأجوبة ثم نرجع مرة أخرى ونحن في انتظار استقبال اتصالاتكم. تابعونا بعد الفاصل.
رفعت المنارات للحائرين ونورت بالحق للعالمين. رفعت المنارات للحائرين ونورت بالحق للعالمين.
لا نجمع نقرأ قرآن مع الشباب والربع.
عندنا برنامج يعني ويا الشباب، قرآن ما قرآن، مسابقات قرآن، وهذا
طبعا كل يوم أقرأ القرآن، وخصوصا أقرأ القرآن بوقات إني إذا طيح مشكلة أو بوقات الامتحانات أو أوقات الفراغ، يعني أقرأ القرآن.
أي والله القرآن مو بس في رمضان، يعني بأي وقت يعني واحد إذا قرأ القرآن يعني بيرتاح نفسيا.
لا والله في كل أيام
لما نقرأ أحس براحة. بالصيف قليل ما شارك بالأندية القرآنية.
بعد كل صلاة أقعد أقرأ القرآن.
لا قراءة، وعندي ورد يعني يوم المغرب، بعد صلاة المغرب عندي حلقة قاعد أحفظ فيها قرآن.
بالتفسير نعم، تقرأ بالتفسير تمعن في أكثر من ما تجويد يعني. حياك الله.
والله بشكل يومي نعم. أحكام التجويد يعني أنا أخصص لي ساعة باليوم جزء
بحيث أن نهاية الشهر خلص القرآن 30 جزء.
والله يقرأ تقريبا ساعة ساعة ونص.
شوف باليوم لا من وقت لوقت تحس نفسك ترتاح شوية، وسبحان الله يعني القرآن لا قدرة عجيبة على هالشيء. فأنا أحاول أن يعني بالليل أقرأ شوية قرآن عرفت، وأصلي ركعتين إذا كنت مضايق نفسيا. فأحس أن يعني سواء بنام أو بدرس مثلا أو بقعد أو هذا أو بذاكر أو بأي أي شيء أحس نفسي نفسيا مهيئ ومرتاح.
رفعت المنارات للحائرين ونورت بالحق للعالمين.
مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مرة أخرى، عدنا والعود أحمد بعد أن استمعنا لهذا الفاصل ولبعض آراء الإخوة حول هذه القضية المهمة وهي حالنا مع كتاب ربنا. أنا حقيقة فقط تعليق بسيط على ما استمعناه في هذه التعليقات أو الأجوبة من إخواننا المشاركين، أن بعضهم يقول مثلا أقرأ القرآن فترة إلى أخرى، بعضهم يقول أقرأ القرآن لأرتاح أو إذا كنت في هم أو غم ألجأ إلى القرآن الكريم. هذه حقيقة يعني مسألة مهمة. القرآن أجل وأعظم من أن يجعله الإنسان كدواء في صيدلية، إذا والله شعر بهم أو غم لجأ إلى القرآن. يعني كونه يلجأ إلى كتاب الله هذا أمر جيد ومطلوب ويؤجر عليه الإنسان وأمر ممدوح، ولكن لا يجعل هذه القضية مرتبطة بهم. أما إذا كان في فرح وكان في سعادة وكان في ساعة من العيش ورغد وما في مشاكل عنده هجر كتاب الله عز وجل، أقول لا، ينبغي للمسلم أن يتواصل وأن يرتبط مع كتاب الله عز وجل في سرائه وضرائه. ندخل الآن على هذا السؤال الذي أثرناه في بداية هذا اللقاء وهو موضوع الحلقة، حالنا مع كتاب ربنا. ما هو حالنا مع كتاب ربنا؟ ما هي أقسام الناس يا ترى تجاه القرآن الكريم؟ الحقيقة يعني عندما نظرت إلى واقعنا وجدت أن الناس تجاه القرآن الكريم من الممكن أن نقسمهم إلى 5 أقسام، مع أن فقط يعني قبل أن نكمل اتصال من أبي عمر من الكويت. تفضل أبو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرجعك يا شيخنا.
حبيبي حياك الله.
شيخ الله يحفظك. بالنسبة لدعاء الختمة مثلا واحد يختم،
اي
وما حكم يعني الدعاء آخر الختمة؟ هذا سؤال والله يحفظك.
نعم.
سؤال ثاني شيخ، هل أثم إذا كنت حافظ من شيء من القرآن ونسيت آية آيتين مثلا، هل فيها إثم هذه ولا؟
جميل جميل، أجيبك إن شاء الله.
بارك الله.
يا هلا يا هلا حبيب عمر. يا هلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، قبل حق أن نكمل وننسى أسئلة أخينا بعمر، لكن فقط أريد أن أنبه على قضية أخواني وأخواتي، هذا البرنامج ما هو برنامج فتاوى. يعني هناك برنامج مستقل محراب الفتوى لمشايخ فضلاء يعني يتلقون الاتصالات والأمور الشرعية، لكن طالما أن أخانا أبو عمر جزاه الله خير ونشكره على هذه المشاركة قد طرح يعني أسئلتنا وإشكالات لها علاقة بهذا الموضوع، فيعني أجيب عليها وبالله التوفيق. دعاء ختم القرآن الكريم قد تكلم فيه أهل العلم، من حيث الجملة أن أهل العلم يقولون بأن من مواطن إجابة الدعاء أن يكون الدعاء عقب عبادة، أن يكون الدعاء عقب عبادة، وهذه عبادة عظيمة أن يختم الإنسان القرآن الكريم، وهذا أثر عن يعني جمع من السلف ومنهم أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أثر عنه أنه كان إذا ختم القرآن يجمع أهل بيته ويدعو الله عز وجل. قضية إذا نسي الإنسان شيئا من القرآن الكريم بعد أن حفظه، نعم أيضا هذه مسألة قد تكلم فيها أهل العلم وقالوا نعم يؤاخذ الإنسان إذا كان هذا النسيان لمحفوظه بتفريط منه، لأن ممكن أن الإنسان ينسى لكبر مثلا، لتعرضه لمرض، لحادث صلى الله عليه وسلم والعافية، فيؤثر على ذاكرته يؤدي إلى نسيانه بعض محفوظه من القرآن الكريم. هنا لا يأثم لأن هذا أشبه ما يكون بالمكره، والله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان على أمر ليس فيه اختيار. أما إذا نسي القرآن بتفريط منه ولم يتعاهد هذا القرآن بمراجعته، هنا نعم يؤاخذ، ولا شك أنه حتى بعيد عن المؤاخذة يعني عن الإثم، لا شك أن من وقع في هذا الأمر سيندم في ذلك اليوم العظيم، وأسأل الله تبارك وتعالى لا نندم لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب نعود مرة أخرى لما ذكرته بعد الفاصل، وهي أقسام أو وهو أقسام الناس تجاه كتاب ربنا تبارك وتعالى. قلت أن الناس ينقسمون 5 أقسام. القسم الأول وهو الموفق الذي يقرأ القرآن الكريم في يومه وليلته، وهذا يعني ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا حسد إلا فتنتين، والحسد المقصود هنا كما قال النووي رحمه الله الغبطة، والغبطة معروفة أن الإنسان يتمنى ما عند أخيه المسلم مع عدم تمني زوال هذه النعمة من أخيه المسلم، يعني مع دوام النعمة عند أخيه المسلم ويتمنى مثلها، هذه الغبطة بخلاف الحسد. فالمقصود بالحسد هنا الغبطة، هكذا قال العلماء. قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم ممن يقوم بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار، وممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. ثم قال ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، وكما قلت هذا الحديث متفق عليه. معنى اتصال أم يوسف من الكويت، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب،
وإياك.
وإن شاء الله قناة المعالي تكون من القنوات الرائدة يعني في مجال آمين. الدين إن شاء الله.
آمين آمين الله يبارك فيك.
حقيقة البرنامج يعني الموضوع صراحة مهم وايد، يعني لازم كل مسلم ينظر في هذه المسألة، إن يعني إحنا الحين وين حالنا من القرآن، خصوصا مع الانفتاحات اللي قاعد تصير حاليا. ولا لا يعني ناخذ بعين الاعتبار ان يعني استقلال التكنولوجيا الموجوده يعني في تعزيز القران ودراسه الشريعه ومجالات هذه الاسلاميه يعني الدينيه كلها. فعندنا يعني الحين مثلا الانترنت استقلاله، عندك تبريد القران في السياره، السيديات، الاشرطه، عندك الايبود موجود في الجنطه، يعني الحين انت تنزل المصحف كامل في الايبود عندك باي وقت تقدر تقراه، يعني انت منتظر عند دكتور، منتظر دور، يعني فهذه الادوات كلها تكون حجه علينا يعني في صحيح. يوم القيامه. ف يعني حتى الحين يعني في الجامعات يعني الزيارات مع الاهل بدل الواحد يعني حق يعني هي صح صلة رحم، بس تستقلها نعم. مثلا 5 دقائق في يمعة مع الأطفال إنه يعني
حتى يكون مجلس في ذكر يعني. تفضل.
إيه نعم. نعم. إيه؟ يعني إنه يعني تجمع الأطفال، تسمع لهم مثلا صور القصار، تشرح لهم القصة، مسابقات من هذه الشغلات يعني.
جميل.
ف يعني في أفكار وايد يعني صراحة إن الواحد مفروض يعني يستقلها في هذه الأشياء، وجزاكم الله خير وما قصرتوا.
بارك الله فيك أختي يوسف، شكرا. معنا اتصال ولا نكمل؟ نعم، جزاك الله خير. طبعا ما ذكرته أختنا الفاضلة أم يوسف سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في ختام هذا اللقاء، سأعلق عليه بإذن الله عز وجل، لأن في ختام هذا اللقاء في محور يتكلم عن الأسباب المعينة على تلاوة القرآن وتدبره. نرجع مرة أخرى إلى هذه النقطة وهي أقسام الناس. قلنا القسم الأول من يتلو كتاب الله عز وجل في اليوم والليل، وهذا القسم قسم مبارك، يعني قد جعل له وردا يوميا يعني جزءا معينا من القرآن الكريم يقرأه، لا يغادره، لا يتركه مهما حصل ومهما وقع ومهما كانت الظروف، هذا لا شك أنه صنف موفق. الصنف الثاني يقرأ القرآن كل جمعة، إذا يعني كان يوم الجمعة يقرأ سورة الكهف، جزاه الله خير، وهذا أمر جيد لأن سورة الكهف قد ورد في فضائلها وهذا من خصائص يوم الجمعة، ولكن قد ترك القرآن أسبوعا كاملا لا ينظر، لا يمتع ناظريه ولا يشنف أذنيه ولا يرطب لسانه بتلاوة القرآن الكريم، فأي قسوة هذه أن يهجر القرآن لأسبوع كامل. والآن بعد يعني جزاهم الله خير المحسنون، بعض المحسنين قد طبعوا سورة الكهف وجعلوها في جزء مستقل فتباع في المكتبات، توزع في المساجد، فهذا الصنف من الناس الذي لا يقرأ القرآن إلا من جمعة إلى جمعة كأنه يقول وجدت بغيتي، هذا الذي أبي، هذا الذي أريده. فأصبح فقط يقتني هذا الجزء الكافة يقرأه وقد هجر بقية القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القسم الثالث وهم أسوأ حالا من القسم الثاني، وهم لا يقرؤون القرآن إلا في فترات متباعدة، يعني مثلا كان صدفة دخل مسجد مثلا وتفاجأ وإذا بالوقت طويل على الإقامة، فنظر يمنى ويسرى وجد أن الجلوس أن غالبهم يقرؤون القرآن، تناول المصحف وأخذ يعني يقرأ القرآن. فمثل هذه الحوادث. نعم أبو بكر من الكويت معنا اتصال، تفضل أخي أبو بكر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
هلا بك،
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وإياك طول العمر
يا شيخ. حبيت أبي أعرف طرق تحفيظ القرآن، مثلا أنا عندي الحفظ شوي صعب.
نعم.
نبينا طرق طال عمرك على تحفيظ القرآن بخير، وأبي أداب حفظ أداب قراءة القرآن.
يا سلام،
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يبارك لك، سؤال وايد حلو يا أبو بكر، جزاك الله خير.
جزاك الله خير،
الله يثيبك. اتصال ولا نكمل؟ نكمل، الله يجزاك الجنة. طيب، فأقول أيها الأحباب الكرام، الصنف الثالث وهو لا يقرأ القرآن لفترات متباعدة، وهذا أسوأ حالا وأكثر هجرانا من الصنف الأول الذي يقرأ القرآن من جمعة إلى أخرى. الصنف الرابع وهو أسوأ، لا يعرف القرآن إلا في رمضان، إذا أتى رمضان قالوا خلاص غدا رمضان، دخل إلى مكتبته واستل المصحف من بين الأرفف وأزال الغبار الذي على هذا المصحف لعام كامل، ثم يفتح أوراق المصحف وتسمع كما يقال لأوراقه طقطقها من طول المكث والرص على هذه الأرفف، هجران، بعد، تنكس، تمرد على كتاب الله عز وجل، وهو الخسران، هو الذي سيخسر، سيخسر الراحة، الطمأنينة، السكينة، السعادة، حياة القلب، جنة الدنيا كتاب الله عز وجل، وسيخسر عندما يأخذ القارئون التالون أعطياتهم في ذلك اليوم العظيم. طيب، هذا يقرأ في رمضان فقط، كل يوم جزء كل يوم جزء، المهم عنده يختم، استفاد ما استفاد ما عنده مشكلة، المهم يختم، يؤجر على تلاوته، لا أقول لا يؤجر أو لن يؤجر، سيؤجر على تلاوته، لكن فاته خير. ثم إذا انتهى رمضان وقيل غدا العيد، أغلق المصحف، أعاده على رفه وكأنه يقول وداعا لك أيها المصحف، نلتقي في العام القادم. مصيبة. معنا عبد الله من الكويت، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بخير يا شيخ.
يا هلا 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 بك، حيا طلح.
الله يجزاك خير على الطرح الطيب هذا وعلى البرنامج والكلام الجميل جدا.
الله يرحمك.
نحتاج مثل هذا الكلام الطيب، بارك الله فيكم في قناة المعالي.
فيك بارك.
سؤالي سبقني أخونا في الله أبو بكر فيه، له سبل المعينة.
نعم.
على حفظ القرآن. طيب، بعد ما تجيب على هالسؤال هذا أبيك تقول لي على الطرق أو السبل أيضا المعينة على الثبات على حفظه، في الأشياء اللي تعيننا على نثبت في حفظ القرآن، والأشياء اللي تعيننا أنه ما يتفلت منا أو ما ننساه بإذن الله عز وجل.
أبشر أبشر أبشر،
بشرك الله في الجنة.
آمين آمين، أبشر وإياك، أبشر شيخ عبد الله ولا يهمك. طيب، حتى يعني نجيب عن لا يذهب الوقت من بين أيدينا، نجيب على سؤال أبي بكر وسؤال كذلك أخينا عبد الله من الكويت، ويعني هما سؤالان متشابهان عن طرق حفظ القرآن الكريم. حقيقة يعني ما يتسع الوقت لذكر هذه الطرق، وأنا أحيل أخانا أبا بكر وأخانا عبد الله على يعني بعض الكتب والرسائل الميسرة والمختصرة الموجودة في المكتبات الإسلامية، وأيضا بعض الأشرطة المسموعة والنصائح من كبار أهل العلم وكبار الحفاظ، كيف أنهم يعني يعطونه زبدة في أخصر وأيسر وأثبت وأنفع الطرق في حفظ كتاب الله عز وجل. لكن بشكل عام لا بد أن يحفظ الإنسان على شيخ متقن، وأن يكون معه مصحف ثابت لا يغيره بين طبعة وأخرى، لأن سبحان الله العين تحفظ، يعني تنطبع هذه الصورة في صورة الصفحة يعني في ذهنه، فهذا يساعده على حفظه. كذلك من أعظم الطرق أن يأخذ الإنسان قدرا محددا، وكل بحسبه. من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يقبل على القرآن ويحفظ حفظا كبيرا ثم ينساه بسرعة، فالذي يأتي بسرعة يذهب بسرعة، لا بد أن يقتصر، أن يقتصر، وقليل دائم خير من كثير منقطع. ثم أيضا يهتم بالمراجعة، لابد أن يكون له وقت للحفظ حفظ الجديد، ولابد كذلك أن يكون للمراجعة. أما عن طرق الثبات فمن أعظمها أخي الحبيب، أوصي نفسي المذنب المقصرة وإخواني في الله، من أعظم طرق ثبات العلم والقرآن والخير كله تقوى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. الله أكبر، واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك المعاصي والذنوب من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يعني يتفلت منه الحفظ والعلم. ولذلك سئل أحد المحدثين الكبار عن هل هناك يعني طريقة معينة، علاج مجرب، طعام يأكله الإنسان ليحفظ، فقال: ما جربت في الحفظ مثل ترك المعاصي، ما جربت في الحفظ مثل ترك المعاصي. معنا أخونا هادي، أظن اسمه هادي من الكويت، تفضل.
والله الحمد. ألو،
هلا بك أخوي هادي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نواف، كيف الصحة؟ عساك بخير.
خير الله يسلمك من كل شر.
الله يجركم إن شاء الله على البرنامج الطيب هذا، ويجر كل يعني واحد تدخل في البرنامج وفي القناة هذه إن شاء الله.
آمين.
فحسيت بس أضيف جزاك الله خير، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي لكم شفيعا يوم القيامة.
صحيح.
فهذه بس مداخلة بسيطة واسمحوا لنا.
الله يجزاك خير. مشكور الله مشكور خير. بارك الله فيك. جزاك الله خير مشاركتك.
وياك كلام.
جزاك الله خير. طيب. إذا نذكر مرة أخرى بأقسام الناس، نقول: القسم الأول من يقرأ القرآن في اليوم والليلة وهذا الموفق. القسم الثاني من يقرأ القرآن فقط من جمعة إلى جمعة، وهذا لا شك له نصيب من هجران كتاب الله عز وجل. القسم الثالث وهو أسوأ، من يقرأ القرآن بين فترات متباعدة، يعني كل أسبوعين، كل ثلاثة، كل شهر، على حسب ما تيسرت له الفرصة أو كان في موقف محرج مثلا، وهذا أسوأ من الأول. والقسم الرابع وهو أسوأ وأسوأ، الذي لا يعرف القرآن إلا في رمضان. والقسم الخامس والأخير وهو القسم الخاسر، الذي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن لا يجعلنا من الخاسرين لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو الذي ترك القرآن بالكلية، لا يعرف من القرآن شيئا. وللأسف أقولها والله العظيم ويعتصر قلبي الألم، لو أتينا لشريحة من الشباب، من الشباب المثقف الواعي، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني معلومات غزيرة وثقافة واسعة واطلاع وقراءة جميل، تقول له: يا أخي تفضل هذا المصحف، افتح لي على سورة النور، افتح لي على سورة العنكبوت، افتح لي على سورة آل عمران، يبدأ ينظر إليك بتعجب واستغراب، أو يذهب إلى الفهرس، سبحان الله، وكأنه يعني يقرأ كتاب في الكيمياء أو الفيزياء أو الجغرافيا أو كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك نرجو السعادة ونرجو الطمأنينة ونرجو الراحة، الآن نسمع من مشاكل ومن قضايا نفسية ما عرفها آباؤنا ولا أجدادنا. منذ متى نعرف الوسواس القهري أو القلق النفسي أو الاضطراب؟ منذ متى؟ عندما غابت هذه الإيمانيات، عندما غاب، الأصح أن أقول، عندما غاب الزاد الحقيقي لهذه القلوب والأرواح، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن هذه أصناف وأقسام الناس باختصار، كما قلت وهي خمسة أقسام. فانظر أخي الحبيب وأخيه، انظرنا أو انظروا في أي قسم أنت من هذه الأقسام. إن كنت في القسم الأول فاحمد الله واستمر، أثبت أحد على هذا الأمر حتى تلقى الله عز وجل. أما إذا كنت في القسم الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، وأسأل الله لا يكون أحد من القسم الخامس أو حتى الأقسام التي قبلها، عليك أن تستدرك وأن تتوب من هذه الليلة. وسنذكر إن شاء الله تعالى بعد الفاصل في ختام هذه الحلقة أهم الأسباب والوسائل المعينة التي أشار إليها بعض المتصلين الفضلاء، التي تعين الإنسان على قراءة القرآن الكريم وتدبره لكتاب الله عز وجل، الذي هو فيه الشفاء والنور والهداية والراحة والطمأنينة في هذه الدنيا، ويحصل الثواب في ذلك اليوم العظيم. فاصل معنا أيها الأحباب الكرام، فتابعونا بعد ذلك.
رفعت المنارة للحائرين ونورت بالحق للعالمين.
مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام من جديد، ولا يزال الكلام في برنامجكم منارات، وموضوع الحلقة حالنا مع كتاب ربنا. بعد أن ذكرنا يعني جملة من المحاور، نأتي على في هذا اللقاء أو الفقرة الأخيرة من هذا البرنامج لنطرق محورين مهمين في هذا الموضوع. المحور قبل الأخير وهو يتحدث عن الصوارف عن قراءة القرآن، وهذا محور مهم. يعني لماذا يقصر الناس؟ هل هناك أسباب واضحة؟ هل هناك أمور معينة جعلت الناس يقصرون، يكونوا من الصنف الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس مما مر ذكرهم في أقسام الناس مع كتاب الله عز وجل؟ نعم، هناك صوارف وهناك أسباب معينة لا شك أدت إلى وقوع مثل هذه المناظر أو هذه الظواهر التي وقع فيها الناس وهجروا كتاب الله عز وجل. من أعظم هذه الصوارف المعاصي والذنوب. طاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته، وما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والتوفيق لا ينال يعني بتعدي حدوده. لا بد أن يسلك الإنسان طاعة الله عز وجل ليحصل ثواب الله. وإن من أعظم الأمور التي تعد من عقوبات المعصية ومن شؤم المعصية حرمان الطاعة، وهذه قضية قد ذكرها الأئمة كابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الكافي، وكذلك ابن الجوزي رحمه الله في كتابه العظيم صيد الخاطر، ذكروا هذه القضية أن من أعظم عقوبات الذنوب والمعاصي أن يحرم الإنسان الطاعة. طيب، قبل أن نكمل معانا عبد العزيز من سلطنة عمان الشقيقة، حياك الله عبد العزيز.
السلام عليكم الشيخ شهبار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
شكرا جزيلا على البرامج الطيب هذا.
الله يبارك فيك، حياك الله. حيا الله اخوان اهل عمان.
الله يخليك، الله يسلمك. انا نزيل وشويه مسكوم وحمى، لكن الحمد لله على البرامج وشيء طيب كثير، بس حبيت اشارك اذا يا شيخ ممكن.
تفضل، لا بس عليك طهور حبيبي، تفضل.
الله يخليك. في سمعت الاخوان كانوا يسالون اسئله في طريقه حفظ القران، وانا اتكلم عن خبرتي انا.
جميل.
كنت دائما اروح محبين أسمع القرآن، فكنت دائما أحب أسمع الشيخ عبد الرحمن وشيخ سعود الشريم، فكنت دائما وأنا أروح عملي، لأن عملي تقريبا ساعة ونص، وبحمد الله يعني عن طريق السيارة يعني شغل القرآن وأحفظ، يعني حفظي كان مستمر، وكنت يعني دائما أعيد نفس الآية لين الحمد لله يعني حفظت عدد يعني لا بأس فيه من الأجزاء والحمد لله رب العالمين. فللحفظ القرآن يعني أنواع، للشخص اللي يحاول أن النية أهم شيء، وهي يعني إذا يسمع بالقارئ اللي مثلا ممكن هو يرتاح له، ولا التجويد اللي هو يرتاح له، والحمد لله يعني بهذه الطريقة أنا الحمد لله يعني الله وفقني وحفظت عدد من الأجزاء، فما أعرف يعني حبيت أشارك بالشيء هذا.
جزاك الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليك حفظ القرآن عاجلا وليس آجلا، ونجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. جزاك الله خير أخونا عبد العزيز من عمان. نعم، لا شك أن الإنسان يستغل الوقت حتى يحفظ القرآن الكريم، وكما أسلفت أن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طيب، نعود مرة أخرى على هذا المحور من محاور حلقتنا، الصوارف عن قراءة القرآن. قلنا المعاصي والذنوب، فإن الإنسان قد يحرم طاعة الله تبارك وتعالى بسبب ذنب، قد يحرم قيام الليل، قد يحرم قراءة قرآن، قد يحرم الخشوع، قد يحرم الخشية، قد يحرم أمور كثيرة بسبب المعصية والذنب. لذلك لابد أن يفتش الإنسان في نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لابد أن يفتش في نفسه وأن يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك لشريكه، محاسبة دقيقة. لأن أول أعدائك الذين ينبغي لك أن تنتبه لهم، وإذا انتبهت لذلك فأنت على خير عظيم، نفسك التي بين جنبيك. إذن هذا هو الصارف الأول، الذنب والمعصية. الصارف الثاني من الصوارف التي تصرف الإنسان عن قراءة القرآن وتلهيهم، التلفاز. التلفاز وما أدراكم ما التلفاز، لا شك أن التلفاز والفضائيات سلاح ذو حدين، الإعلام بشكل عام سلاح ذو حدين، قد يستغل استغلال طيب كهذه القناة المباركة بإذن الله عز وجل، التوجيه والنصح والبيان والإرشاد. فكم من أناس قد اهتدوا، كم من أناس قد أخرجوا من الظلمات إلى النور، كم من أناس قد أخرجوا من الشرك إلى التوحيد، من السنة إلى البدعة، من الرذيلة إلى الفضيلة، بسبب بتوفيق الله أولا، ثم بسبب برنامج أو كلمة أو إعلام هادف. فهذا لا شك أنه يعني توفيق من الله عز وجل ونعمة لا بد أن تستغل. ولكن الأعم الأغلب وللأسف يعني الاستغلال السيء من الأمور المنكرة والشبهات والشهوات التي دمرت وللأسف كثيرا من المسلمين والمسلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضياع الأوقات في التلفاز والتسلسل مع المسلسلات وغيرها لا شك أنه يعني يجعل الإنسان في حال خمول، في حال كسل، في حال ضياع للأوقات. ثم سبحان الله تقول يا أخي اقرأ القرآن، يقول ما عندي وقت. سبحان الله، أنت الآن وأنت الآن يعني نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، قد قضيتما ساعات طويلة أمام هذه المسلسلات التي لا تنتهي، وهذه الفضائيات التي على مدار الساعة كما يقال. ثم إذا أتيت للقرآن الكريم قلت وقلت ما عندي وقت، أقول هذا أمر يعني لا شك أنه من الصوارف العظيمة عن تلاوة القرآن الكريم. معنا أبو محسن.
نعم
تفضل شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية، البرنامج حلو وثابكم الله وثبتكم.
الله يجزاكم
خير. الله يجزاكم خير يا أخي.
الله يبارك فيك.
برنامج طبعا من أحسن البرامج اللي سمعنا فيها، الله يجزاكم. اخترتوا بعد موضوع طيب، موضوع القرآن، الله يجزاكم خير.
الله يجزاك خير.
بس عندي مشاركة بسيطة
تفضل.
اللي هو مساعدة طبعا اللي يحفظ القرآن.
نعم.
متابعته بالتفسير، الله يجزاكم خير.
أحسنت، بارك الله فيك ومحسن.
الله يجزاكم خير وشاكرين لكم على البرامج حلو، والله يثبتكم جميعا.
آمين آمين. ومن قال حبيبي يا أبو مساعدة.
دعواتكم الله يجزاكم.
الله يوفقنا وياك لطاعته. هلابك الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا نقطة أخونا أبي محسن سأذكره إن شاء الله تعالى في الأسباب. يبدو أن كثير مشاركين الظاهر قد اطلعوا على هذه الأوراق قبل عرضها، لكن هذا إن شاء الله تعالى من توارد الخواطر. نعم، فأقول أن من الصوارف التلفاز في ضياع الأوقات، كذلك من الصوارف الصحف والمجلات. بعض الناس إخواني تصوروا يقرأ الصحف اليومية ثلاث مرات يقرأها، يعني يقرأ قراءة أولى، قراءة عرض العناوين الرئيسية والخطوط العريضة، ثم قراءة أخرى يعني المقالات والردود، ثم قراءة ثالثة للتحليل وبيان ما بين السطور. كم سيستغرق من الوقت؟ أنا أعتقد لو قرأ الإنسان، طبعا احنا ما نقول أن قراءة الصحف حرام، لا، نقول بالعكس، هذا قد يؤجر الإنسان عليه إذا أراد بنية معرفة الواقع ومعرفة هموم الناس حتى يساهم في سد الخلل وفي إصلاح الاعوجاج. لا شك أنه سيؤجر إن كان بهذه النية، لكن الكلام على تضييع الأوقات وهدر الأوقات في قراءة هذه الصحف والمجلات وترك كتاب الله عز وجل. فأقول يعني أتصور كمعدل متوسط لقراءة صحيفة واحدة، قراءة يعني لا أقول المسهبة ولا السريعة، يعني تستغرق 20-30 دقيقة. أتدري أخي الحبيب وأخي، تستطيع وتستطيعين أن تقرأ في هذا الوقت جزءا كاملا. قراءة جزء من القرآن قراءة متأنية، يعني فيها شيء من التدبر، ما يسمى عند أهل التجويد بالتدوير، بين الحذر وبين التحقيق وسط. تستطيع أن تقرأ جزءا كاملا قرابة 20 دقيقة، تقرأ جزءا من القرآن. كم لك من الأجر، كم لك من الثواب، كم لك من السعادة والراحة والطمأنينة. فلذلك أقول يعني لابد أن نجري هذه المقارنة حتى نقف على فداحة الخطأ. أضيع أوقات ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر في صحف وجرائد، يعني قد يكون كثير من الأخبار لا تعنين لا من قريب ولا من بعيد، مجرد فضول، وأبخل على كتاب الله عز وجل الذي فيه السعادة والنور والثواب العظيم بدقائق يسيرة. كذلك من الصوارف صارف عظيم عن قراءة القرآن وتدبره الأغاني. ولن أطيل الكلام الأغاني في قضية حلال وحرام وردود وذكر أقوال، لا شك أن هذا الأمر واضح وبين، إن الحلال بين وإن الحرام بين. ولا أظن أن إنسانا حقيقة ينظر لهذه القضية بإنصاف يشك في حرمة الغناء. جاء رجل لعبد الله بن عباس فقال له يا ابن عباس أخبرني عن الغناء، أحلال هو أم حرام؟ سؤال مباشر. فقال عبد الله بن عباس هذا الإمام الكبير البحر الحبر ترجمان القرآن، قال لا أقول حلالا إلا ما كان في كتاب الله، ولا أقول حراما إلا ما كان في كتاب الله. يريد بذلك ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم أنه ما توجد كلمة غناء يعني في القرآن بهذه الصراحة، ولا في آيات في القرآن عديدة تحرم الغناء. المهم ابن عباس يريد مغزى آخر، هو فقيه مربي، قال ولكن أخبرني، يقول لهذا السائل إذا كان يوم القيامة وجيء بهذا الغناء هل يكون في ميزان الحسنات أم في ميزان السيئات؟ فقال هذا الرجل المستفتي وكان رجلا صادقا، وأرجو أن يكون كل مسلم صادقا أن يصدق نفسه الآن في هذه الدنيا. فقال هذا الرجل وكان صادقا، قال لا بل يكون في ميزان السيئات. فقال ابن عباس اذهب فقد أفتيت نفسك. الله أكبر، يعني قد أوقفه على الفتية وعلى الحكم بنفسه. فلذلك من أعظم الصوارف التي تصد الإنسان عن قراءة القرآن سماع الأغاني، مزامير الشيطان ورقية الشيطان، حب الغنى وحب حب الكتاب، حب القرآن، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. إذا دخل القرآن في القلب خرجت الأغاني من القلب، وإذا دخلت الأغاني إلى القلب خرج القرآن من القلب. فإن القرآن والأغاني يعني رقية الشيطان ضدان، والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الوقت داهمنا، لكن أذكر يعني بعجالة سريعة الأمر الأخير من الصوارف، طبعا هي كثيرة لكن اخترت بعضها أو أهمها في نظري، وهي الأناشيد. وهذا صارف، فلينتبه الإخوة والأخوات، كم من شباب حقيقة انجرفوا وراء هذه، ولست بصدد الآن تقييم الأناشيد وهل جائزة أو ممنوعة أو ضوابطها، لأن الوقت لا يتسع لهذا الأمر، وربما تطرح في برنامجي محراب الفتوى. لكن المقصود أن حتى الأناشيد المباحة منها الإكثار منها، وهذا هو ضابط كما يقول الشيخ ابن عثيمين في بيان الأناشيد المباحة، قال وأن لا يكثر منها وأن لا تصده عن طاعة الله عز وجل. فبعض الناس يقول يا أخي اسمع أناشيد بدل أغاني، لا، هذه القاعدة ليست صحيحة على كل حال. في بعض النماذج في واقعنا أصبحت الأناشيد بدلا عن القرآن، لننتبه من هذا المنزلق الخطير من مزالق الشيطان الرجيم. بدل أن تكون الأناشيد بدل عن الأغاني، قد تكون في بعض الحالات لفترة مؤقتة، لكنها في بعض الحالات الأخرى وللأسف، وهي ليست بقليلة وللأسف، أصبحت الأناشيد وإن كانت مباحة بديلا عن القرآن الكريم، وهذا أمر يعني خطير ويعد صارف من الصوارف التي تصرف الإنسان عن القرآن الكريم. نختم بذكر هذا المحور الأخير وهو الأسباب المعينة على تلاوة القرآن الكريم. طبعا الإخوة شاركوا، منهم من ذكر تجربة شخصية له كأخينا عبد العزيز من عمان، وكذلك أخينا أو أخونا أبو محسن من الكويت، وأختنا أم يوسف ذكرت أيضا يعني أمرا جيدا واقتراحا أو تجربة شخصية مرت بها، وهي استخدام التكنولوجيا أو التطور الحديث وتسخير هذا الأمر في يعني خدمة هذا الدين. وهذا مطلوب من المسلم، لابد أن يعيش واقعه، لابد أن يعني يواكب هذا الواقع. وهذا الدين صالح لكل زمان ومكان. بعض الناس إلى الآن يعيش في زمن الإمام أحمد أو ابن تيمية أو في زمان الشافعي، ما يصلح يا أخي، لابد، هم عاشوا زمنهم ولم يعيشوا الأزمة قبلهم، فلا بد أن نعيش زماننا. لا يعني ذلك أن نغير الدين أبدا، لا أقول ذلك، أعوذ بالله من هذا الكلام، لكن أقصد تبقى الثوابت ثوابت، ولكن التجديد في طرحه في عرضه بما لا يصادم شرعنا. فمن الأسباب المعينة تخصيص وقت، لابد أن تخصص أيها الحبيب يا من تريد أن تكون من الصنف الأول يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار، أن تخصص وقتا، ولا يكون وقت القرآن كما يقول بعض الناس والله قبل لا أنام أخذ من يعني قريب من السرير من الفراش وأقرأ. لا يا أخي، القرآن ما هو قصة ألف ليلة وليلة أو كما يقال قصص وحواديت يقرأها الإنسان قبل النوم حتى ينام. القرآن أجل وأعظم كلام الله، يقول عثمان رضي الله عنه كلمة عظيمة، يقول لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم، لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. ألا ترون أيها الإخوة والأخوات إلى حال الحبيب مع حبيبته، زوج وزوجته، الزوج مسافر في سفر وطال هذا السفر، ثم جاءته رسالة من زوجته، كيف يقرأها؟ كم مرة يقرأها؟ يقرأها قبل في الصباح والمساء، ويقبلها ويضعها على عينه وعلى رأسه ويهيم، وهذا كله أمرا حلالا. زوجته لماذا؟ لأنه يحب المرسل، حبه ليس للورق وللمداد المكتوب، إنما للمرسل. فحبيب حبيبي حبيبي، فالذي يحب الله يحب كتابه سبحانه وتعالى، هذا هو الميزان. لذلك أقول اجعل لك وقتا مخصصا محددا، لا تقول يا شيخي وقت، أنت أعلم بأوقاتك مني، أنت أعلم بنفسك، أنت أعلم الناس بنفسك من غيرك، والله أعلم بنفسك منك سبحانه وتعالى. فخصص وقتا محددا، وليكن هذا الوقت من أفضل، إن لم يكن أفضل أوقات يومك، لأنه لأفضل شيء وهو القرآن الكريم. لذلك أقول هذا أمر عظيم. كذلك أن يقرأ القرآن بتجويد، ويستخدم في ذلك الآلات الحديثة، كذلك التحلي بالآداب التلاوة، تدبر واقتناء تفسير ميسر كتفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله حتى يفهم الإنسان ما يقول، كذلك الاستعانة بقراءة سير الصالحين ليرفع الإنسان همته نحو المعالي في قراءة القرآن الكريم. أخيرا من أعظم الأسباب المعينة على قراءة الله، على قراءة القرآن، أخرته لأهميته، دعاء الله. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. انتهى الوقت أيها الأحباب الكرام، وكنت سعيدا جدا بالالتقاء معكم، وأرجو أنني يعني لم أكن ضيفا ثقيلا عليكم. نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في الأربعاء القادم إن كان في العمر بقية، مع موضوع جديد ومع منارة جديدة مع برنامجكم منارات. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي عليهم وكل الوجوه.